نذكر مسألة المكث في المسجد للمحدث. المكث البقاء في المسجد من جهة المحدث. معروف أن الحدث على قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. فالحدث الأصغر كخروج ريح ونحو ذلك، أو نوم، هذا حدث أصغر. والحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس. وهذه المسألة في المكث في المسجد للمحدث يذكر فيها التفصيل على حسب الحدث. فإن كان الحدث أصغر فإنه يجوز للمسجد المكث، يجوز للرجل أو للمسلم المكث في المسجد والبقاء فيه والجلوس بإجماع المسلمين، بالإجماع كما ذكر ذلك الحافظ النووي رحمه الله تعالى، إذ يقول كما في المجموع: يجوز للمحدث حدثا أصغر الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين، وسواء قعد لغرض شرعي كان جلوسه في المسجد لغرض شرعي كانتظار صلاة واعتكاف أو سماع قرآن أو علم أو وعظ، أو كان لغير غرض شرعي ولا كراهة في ذلك. وذلك الإجماع لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بقاء المحدث حدثا أصغر في حديث من أحاديثه الصحيحة الثابتة، ولم ينقل عنه أنه كره ذلك، كره بقاء المحدث حدثا أصغر، كره بقاء المحدث حدثا أصغر في المسجد. الأمر الثاني أن المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يدخلون مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر المساجد، ومعلوم أن الحدث الأصغر هذا مظنة الوجود عند الناس، أن يكون هناك حدث أصغر، لا سيما مع بقاء بعض المسلمين زمانا أو وقتا طويلا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا أن أهل الصفة الذين كانوا يبيتون في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لهم أهل ولا مال ولا دار يأوون إليه سوى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم من المهاجرين. وقد يحصل من هذا الحدث ما يحصل وهم في المسجد، فليس مانعا من البقاء في المسجد إذا حصل هذا الحدث الأصغر. رابعا يقال الأصل عدم الكراهة حتى يثبت دليل على النهي عن ذلك أو كراهة ذلك وغير ذلك مما يورد في هذه المسألة. الحالة الثانية أن يكون الحدث أكبر، وذلك كالجنابة والحيض والنفاس، فهل يجوز الدخول إلى المسجد مع هذا الحدث أو الجلوس فيه مع وجود هذا الحدث الأكبر أم لا؟ في هذه المسألة أربعة أقوال سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما يدل على الجواز، وأن هذا هو القول الصحيح من هذه الأقوال. نذكر الآية التي ورد فيها ما يوهم النهي عن مكث في المسجد للجنب، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل ولا جنبا إلا عابري سبيل. استدل بعضهم بهذه الآية على أن الصلاة المذكورة في هذه الآية المراد بها المسجد، فقال المعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، أي لا تقربوا المسجد، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوا المسجد في حال كونكم على جنابة جنبا إلا إذا كنتم مسافرين حتى تغتسلوا. والجواب عن هذا أن يقال إن هذا الاستدلال غير صحيح لأدلة كثيرة، منها أن الصلاة المذكورة في الآية هي الصلاة ذات الحقيقية ذات الحقيقة الشرعية. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، أي ذات الركوع والسجود، وأن عابر السبيل هو المسافر الجنب، المسافر الجنب. والمعنى في هذا: لا تقربوا الصلاة ذات الركوع والسجود وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلا أن تكونوا، ولا جنبا أيضا، لا تقربوا الصلاة وأنتم على جنابة، إلا أن تكونوا عابري سبيل أي مسافرين، ولا يوجد ماء، فتيمموا وصلوا، فتيمموا وصلوا. إذن هذا الاستثناء هو استثناء ليدل على الإذن بالصلاة للجنب إذا لم يجد الماء، إذا لم يجد الماء. الأمر الثاني أن تفسير الصحابة رضي الله عنهم هو ما ذكر، فقد صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنزلت هذه الآية في المسافر، وتأمل كيف أوضح معناها وفسرها قال أنزلت هذه الآية في المسافر ولا جنبا إلا عابري سبيل إذا أجنب قال إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء فإذا أدرك الماء اغتسل. هذا الأثر ثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وثبت أيضا في هذا تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه فسرها بهذا التفسير بما ذكر عن علي رضي الله عنه. الأمر الثالث يقال إن المسجد لم يذكر في الآية في أول الآية ولا شك أن آخرها يتبع أولها وله ارتباط بذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لم يذكر هنا المسجد حتى يقال إن الجنب يمنع من المكث في المسجد من البقاء في المسجد وإنما منع من قربان الصلاة أن يصلي وهو جنب منع من ذلك إلا في حال السفر ولم يجد الماء يتيمم ويصلي ولو كان جنبا جنابة واضحة. وبما أن المسجد لم يذكر فلا يصح أن يعول على أن الصلاة المذكورة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة هي المسجد. من هذه الدلائل أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال كما في الصحيحين إن المسلم لا ينجس، وذلك في قصة أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أصابته جنابة فلقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض طرق المدينة فانخنس منه انخنس من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذهب فاغتسل ثم عاد. فلما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس، لا ينجس بمجالسته لغيره، لا ينجس بمكثه أو بقائه في المسجد لا ينجس. وهناك دلائل كثيرة في هذه المسألة سنذكر تتمة ذلك في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما حكم المكث في المسجد للمحدث؟ نعم، إن كان الحدث أصغر يجوز بالإجماع، سواء كان الانتظار في المسجد لعبادة أو لغير عبادة ولغرض أو لغير غرض. وإن كان الحدث أكبر مثل ماذا؟ كالجنابة والحيض والنفاس ففي ذلك أقوال، أصحها الجواز مطلقا الجواز مطلقا. وقد ذكر أهل العلم لهذه المسألة أو لهذا الترجيح أدلة كثيرة، فمن هذه الأدلة أن الأصل هو عدم التحريم، ولا بد من استصحاب البراءة الأصلية، فلا يثبت التحريم إلا بدليل، ولا دليل على التحريم. وغاية ما أورد من الأدلة في تحريم المكث للجنب والحائض في المسجد قوله الآية والحديث، قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. وقد علمنا توجيه الآية وأنها لا تدل على التحريم، تحريم مكث الجنب أو الحائض في المسجد، وغاية ما فيها أن الله عز وجل نهى عن قربان الصلاة في حال الجنابة، نهى عن قربان الصلاة في حال الجنابة، واستثنى المسافر من ذلك، فإنه لا يقرب الصلاة إلا إذا لم يجد الماء فيتيمم ويصلي، وخص المسافر بهذا الحكم لأن المسافر فيه مظنة بسفره ألا يجد الماء، ألا يجد الماء. وأدلة أخرى تبين توجيه هذه الآية. أما الحديث فهو حديث أم عطية الأنصارية في الصحيحين، وذلك في قوله يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. ووجه الدلالة من الحديث أنه دل على المنع، منع الحائض من المصلى، فمن باب أولى المسجد. ولكن الجواب عن هذا الحديث أن يقال أولا إن الاعتزال المذكور في هذا الحديث، اعتزال الحائض في هذا الحديث، إنما هو اعتزال لموضع الصلاة، اعتزال لموضع الصلاة، وذلك حتى لا تكون في الصفوف، المرأة تكون في الصفوف فتقطعها، وذلك لأنها لا تصلي، فلزم أن تتأخر عنهن، أي تكون خلفهن إذا كانت حائضة. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر، قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس. إذن هذا تحديد الكلام في الحديث السابق ويعتزل الحيض المصلى، ليس معناه أنها تخرج خارج المصلى ولكن تعتزل موضع الصلاة، المكان الذي يصلى فيه، حتى لا تنقطع الصفوف فتكون خلف النساء. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخراجها، وإلا فكيف تخرج ثم تطرد؟ تؤمر بالخروج إلى المصلى ثم تطرد عنه، ذلك لا يكون. إذن فثبت أن المراد بقوله ويعتزل الحيض المصلى اعتزال لموضع الصلاة، ودليله أيضا الحديث الآخر يخرجن فيكن خلف الناس، فيكن خلف الناس. فلا دليل في ما ذكروا أن الحائض لا يجوز لها أن تشهد المسجد، بل يجوز لها أن تشهد المسجد لهذا الحديث. الأمر الثاني فيما يجاب به عن الحديث أيضا أن يقال إن المصلى ليس له حد، المصلى ليس له حد، فحيثما اعتزلت الحائض فهي في المصلى، والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. الأمر الثالث أن الاعتزال لم يكن لأجل النجاسة، لأن المسلم لا ينجس، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن المؤمن لا ينجس. الأمر الرابع أن هناك فرقا بين المصلى والمسجد، فلا يؤخذ حكم هذا دليلا للآخر، بل لكل أحكام خاصة، لكل من المصلى والمسجد أحكام خاصة. فمثلا نجد أن من أحكام المسجد صلاة ركعتين بخلاف المصلى، كذا أيضا الصلوات المفروضة الخمس بخلاف المصلى، وغيرها مما يورد من الفروق بين المصلى والمسجد. إذن ليس هناك لمن حرم على الجنب أن يمكث في المسجد أو أن يمر به، وكذا الحائض أو النفساء ليس لهم دليل سوى الآية والحديث، وقد علمت المراد من الآية ومن الحديث. الآية فسرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وسبق توجيه ذلك. والحديث يعتزل الحيض المصلى، قد علمنا ما المراد بالاعتزال، وأكثر من وجه. من الأدلة أيضا على جواز مكث الجنب أو الحائض في المسجد الحديث الذي يمر معنا كثيرا، إن المؤمن أو المسلم لا ينجس، ليست هناك نجاسة في شأن المسلم حتى ولو كان لديه حدثا أكبر، لو كان لديه حدث أكبر كالجنابة وكالحيض للمرأة. ومن الأدلة أيضا أن ما ثبت في الصحيحين في قصة ثمامة، ثمامة الذي كان سيد قومه لما أسر أتي به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فربط في سارية من سوار المسجد فلم يزل كذلك، وكلما خرج عليه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أو مر به قال له كيف تجدك يا ثمامة، فيقول يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر. والقصة معروفة ومعلوم أن المشرك نجس نجاسة معنوية، قال الله عز وجل إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية بحيث لو يلمس يصير الذي يلمسه نجسا، ولكن نجاسة الشرك بالله عز وجل هي النجاسة الحكمية أو النجاسة المعنوية. ولو كان الأمر في النجاسة أو إبعاد من يمكث في المسجد لكان المشرك أولى، لكان المشرك أولى بأن يخرج من المسجد لا سيما من مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكان أولى بأن يخرج من المسجد. فكيف بالمسلم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المسلم لا ينجس، وقد حدثت لأبي هريرة تلك الجنابة وكره أن يجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يؤكد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. ومن الأدلة أيضا ما ثبت من القصص والأخبار والأحاديث عن أهل الصفة، عن أهل الصفة، فأهل الصفة كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحدث الأصغر والأكبر يعرض لهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجوا إذا أصابتهم الجنابة أو أن ذلك محرم، وقد كان مسكنهم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا عددا كبيرا عددا كبيرا. إذن هذا أيضا من جملة الأدلة التي نستصحب بها البراءة الأصلية في أنه لا يحرم ذلك إلا بدليل. ومن الأدلة أيضا ما ورد أو ما ثبت من الأحاديث، نحن نقول أحاديث إشارة إلى أن هناك أحاديث كثيرة في هذه المسألة، من الأحاديث في دخول النساء المسجد الحرام مع الحيض والنفاس، لكن تمنع الحائض والنفساء من الصلاة والطواف، أما ما سوى ذلك فلها يعني أن تجلس تمكث تذكر الله عز وجل تعتكف تعمل الخير لها ذلك. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حدث لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحيض في أثناء الحج، وكان دخولها إلى المسجد، فقال فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن هذا أمر حزنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أدركها هذا في أثناء الحج، وهي تريد أن تطوف وتريد أن تصلي إلى آخره. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وإن حيضتك ليست بيدك، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فكن النساء إذا أصاب إحداهن الحيض أو أدركهن ذلك لا تمنع من الدخول إلى المسجد الحرام، ولكن تمنع من الطواف والصلاة التي ذكرت في الحديث. ومن الأدلة أيضا على هذا ما ورد من الأحاديث في شأن اعتكاف النساء في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الاعتكاف كان واردا، كان مشروعا حتى للنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أمن من الفتنة، أمان من الفتنة، لأن وجوده عليه الصلاة والسلام يطرد مثل هذه الأبواب التي ترد من الفتن. وقد كانت المرأة إذا اعتكفت أو مكثت يعرض لها ما يعرض، ومع ذلك لم تؤمر في حديث واحد بأن تخرج من المسجد لو حاضت، وكذا يعني ما ذكر من الأدلة في شأن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد فيما ثبت في الصحيحين، كانت تقم المسجد وتنظفه وتعتني به، وكان ليس لها مكان، فأمر لها بخباء بموضع في جانب المسجد تظل فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم معلوم أن بيته كان ملتصقا بالمسجد، وبقاء هذه ومكثها في المسجد يعرض لها من الحيض وغيره ما يعرض، ومع ذلك لم تؤمر بالخروج. كل هذه الأدلة وغيرها كثير في الباب يدل على ألا مانع من ذلك، ألا مانع من ذلك، وأن الأصل في هذا هو الجواز، أن الأصل في هذا هو الجواز، ولا ينتقل إلى التحريم إلا بنص صحيح صريح وارد إما في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. مما يضاف إلى ما تقدم من المسائل الفقهية والأحكام الشرعية: مسألة المرور في المسجد بدون صلاة، المرور في المسجد بدون صلاة. في هذه المسألة قولان لأهل العلم، أصحهما أنه جائز إذا مر بغير صلاة من حيث الجواز يجوز، وذلك استدلالا بحديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا بنبل فليمسك على نصالها حتى لا يصيب أحدا من المسلمين بشيء. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرورا مرورا في المسجد ومرورا في السوق، ونبه على ما ينبغي التنبيه عليه حتى لا تكون هناك أذية. فدل هذا الحديث على جواز المرور في المسجد، أن يمر في المسجد لغير صلاة. وإن كان الأصل أن المساجد إذا دخل فيها يشرع فيها الصلاة، يشرع فيها الصلاة، والممنوع أنه لا يجلس إلا بصلاة ركعتين. أما إذا ظل مارا فإن ذلك جائز ولا واجب عليه في ذلك، إنما الواجب لمن مكث أو بقي أو جلس، كما دل على ذلك حديث أبي قتادة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد صح عن جمع من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر، فعل ذلك، المرور لغير صلاة. المسألة الثانية مسألة الحدث في المسجد. الحدث يعني خروج الريح في المسجد، هل يجوز للمسلم أن يحدث في المسجد أم لا يجوز له ذلك، بل يخرج خارج المسجد لإخراج تلك الريح؟ هذه المسألة لأهل العلم فيها أقوال. أصحها أنه جائز ما لم يؤذي، والأولى اجتناب ذلك، الأولى اجتناب ذلك. أما إذا حصلت الأذية فلا يجوز له. دليل الجواز من حيث الأصل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوع الحدث من المسلم في المسجد. ولأن الحدث قد يصعب الاحتراز منه في بعض الأحايين، ولأنه قد شرع ووجب على المسلم أن يخرج من الصلاة إن طرأ له الحدث، خرجت منه ريح، أن يخرج من الصلاة، وكل ذلك في المسجد. فيقال إن الأصل هو الجواز ما لم تكن هناك أذية، لأن الأذية محرمة، الأذية محرمة بأي ريح من الروائح المكروهة، فلا يجوز وضع ريح في المسجد لأذية الغير. وتنبه لمسألة البصل والثوم
ونحوهما مما له رائحة مكروهة. يمنع المسلم من إدخال هاتين أو من الدخول إلى المسجد ولا تزال هذه الروائح موجودة. يأتي بهذه الرائحة بين الحين والآخر فتحصل الأذية، ولما حصلت الأذية منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أن يدخل إلى المسجد وهي لا تزال معه، وهي لا تزال الرائحة المكروهة معه. والأولى اجتناب ذلك، أن يتحفظ ويحترز من ذلك ما أمكن، إشارة إلى توقير الملائكة، فإن الملائكة كما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.